بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي المسيرة يومين قاصدين وكان مباحا له، فله قصر الرباعية خاصة، إلا أن يأتم بمقيم أو لا ينوي القصر، أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه إتمام، وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. فمن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة المسافر. قال: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا، فله قصر رباعية. أما القصر في السفر فقد ثبت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع العلماء، فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة ستصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. والسنة الأحاديث في ذلك كثيرة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر مسيرة ثلاثة أيام أو ثلاثة أميال قصر الصلاة، وقد ثبت أنه قصر في أحاديث كثيرة جاءت في الصحيحين وفي غيرهم، وعلى ذلك أجمع العلماء. والمراد بالقصر هو قصر رباعية خاصة، بمعنى أن تقصر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين. ثم يقول المؤلف: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا. الفرسخ ثلاثة أميال، والميل اختلف المعاصرون في تقديره، ولعل أظهر ما قدر به هو أن الميل 1848 مترا، وقيل أن الميل 1600 متر. وليس المراد بالميل هو الميل معروف اليوم، بل كان العلماء يقدرونه على هو ما هو معروف. فالشاهد إما أن يقال بأن الميل 1848 متر، أو أن يقال بأنه 1600 متر. والفرسخ ثلاثة أميال، وقول الشيخ 16 فرسخا يعني ذلك أنه إن قدرنا الميل ب 1848 مترا فتكون أو تكون مسافته 16 فرسخا 88 كيلو متر تقريبا، وكذلك لو قلنا بأنه 1600 متر فإنه قريب من 80 كيلو متر، وأكثر الفقهاء اليوم معاصرين يقدرونه ب 80 كيلو متر. يقول الشيخ 16 فرسخا، ثم قال: وهي مسيرة يومين قاصدين. قلنا الفرسخ ثلاثة أميال، مسيرة يومين أي مرحلتين، وكان مسير اليوم يسمى مرحلة، وهي ما تقطعه الإبل عادة، وهو ما يقدر بأربعين كيلو متر. فاليوم الواحد كان الإبل تمشي فيه 40 كيلو متر، فإذا قيل أنها مسيرة يومين فعلى هذا تكون المسافة قريب من 80 كيلو متر، وهذا ما يقطع في يوم واحد كما أشرنا إليه. قال: وهي مسيرة يومين. وذلك يقال أن بين مكة مثلا، بين المدينة ومكة 10 مراحل، أو مسير 10 أيام. إذا قلنا بأن المرحلة 40 كيلو متر، فعشر مراحل يعني 400 كيلو متر. ويقال أن بين الميقات نجد قرن الثعالب اللي هو السيل، وبين مكة ما يقارب من مرحلتين أو مسيرة يومين، أي ما يقارب من 80 كيلو متر. وهكذا أكثر مواقيت بينها وبين مكة مسيرة يومين أو ما يسمى بالمرحلتين. قال المؤلف رحمه الله: قال: وإذا كان مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا أو ما شابه ذلك فإنه لا يحل له أن يقصر الصلاة. لماذا؟ لأن القصر رخصة، وهذا العاصي لله عز وجل في سفره لا يعان بالترخص. ولذلك علق المؤلف رحمه الله بالقصر بأن يكون السفر مباحا. قال الشيخ: فله قصر الرباعية خاصة. طبعا الشيخ رحمه الله هنا علق السفر بالمسافة، بمعنى أن السفر لا يكون سفر حتى يقطع هذه المسافة، حتى يقطع هذه المسافة. واستدلوا على هذا التقدير بآثار بعض الصحابة كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد ما بين عسفان إلى مكة، والبريد 20 كيلومتر، فأربعة برد كم؟ 80 كيلومتر تقريبا. قال: لا تقصروا في أقل من أربعة برد. وقيل بأن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقصران الصلاة في أقل من أربعة برد، فعلقوا هذه أو المسافة السفر بهذه المسافة، وعلقوا القصر بهذه المسافة. وعلى هذا فكل مسافة تقطع دون هذه المسافة، كما لو قصد الإنسان مكانا يبعد بريدين أو يبعد بريدا، كان يبعد 60 كيلومترا أو 40 كيلومتر دون مسافة القصر، فإنه لا يعتبر سفرا. لماذا؟ لأن السفر لا يكون سفرا على كلام المؤلف حتى تقطع هذه المسافة. وقال بعض العلماء: بل الصحيح أن السفر لا يمكن يحدد المسافة، وقد دل على ذلك السنة، فإن الشرع إن النصوص قد جاءت بتعليق قصر الصلاة ورخص السفر بالسفر، ومعلوم أن السفر ليس له حد في الشرع، أي لم يتعن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال أن السفر لا بد أن تقطع فيه هذه المسافة، ولا يعرف له حد في اللغة، وكل ما ليس له حد في الشرع ولا حد في اللغة رجع فيه العرف. وعلى هذا فكل ما تعارف الناس وعدوه سفرا فهو سفر، سواء طالت المسافة أم قصرت. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قصر في منى وقصر معه أهل مكة، وقصره عليه الصلاة والسلام في منى وفي عرفة لم يكن لأجل النسك كما قاله بعض العلماء، بل إنه قصر لأجل السفر. ومع ذلك فإن أهل مكة لا يبعدون عن منى إلا أقل من بريد، ومع ذلك كانوا يقصرون الصلاة، وكذلك قصروا بعرفة. ولو كانت القصر يحتاج إلى مسافة لا أتم أهل مكة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم في الفتح وقال لهم: إنا قوم سفر، فأتموا صلاتكم، فأتموا صلاتهم، لكن لم يأمرهم بذلك عندما كان في الحج في حجه عليه الصلاة والسلام. بل قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو خرجت ميلا لقصرت. لو خرجت ميلا أي عن خارج عن المدينة لقصرت. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. ومعلوم أن هذه المسافة ليس المراد بها أن يمشي المسافة ثم يبدأ، بمعنى ليس المراد أنه يشرع في السفر إذا قطع هذه المسافة في طريقه، فقد يكون مسافرا إلى مكة أو إلى مسافة بعيدة، لأن القصر لا يتعلق بقطع هذه المسافة. بل لو سافر إنسان إلى مسافة أراد أن يقصد مكانا يبعد 1000 كيلومتر فإنه منذ أن يفارق البنان يقصر الصلاة، فقصر السفر يبدأ منذ مفارقة البنيان. فعلم أن قول أنس رضي الله عنه كان إذا خرج مسيرة 3 أيام أو 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة، أي أنه يقصد هذه المسافة، يقصد هذا الطور، أي يقصد موضعا على بعد 3 أميال أو 3 فراسخ من حدود المدينة. وقوله كان يدل على أنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يفعله، وهذا هو الراجح والصحيح بأن السفر لا يحدد بمسافة، بل يختلف باختلاف أعراف الناس وأزمانهم وأماكنهم. فكل ما عده الناس سفرا وأخذ المسافر فيه استعداد السفر فإنه يسمى سفرا زاد عن 4 برد أو قل عن 4 برد، هذا هو الراجح وهو الذي تدل عليه الأدلة. قال الشيخ: وقوله وكان مباحا على ما حسب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وقال بعض العلماء بل الصحيح أنه متى ما ثبت السفر فقد تعلقت به الأحكام، سواء كان سفر معصية أو سفرا مشروعا أو سفرا مباحا لعموم الأدلة، لأن قوله جل وعلا فليس عليكم جناح أن تقصر، وإذا ضربتم في الأرض يعم جميع الضرب في الأرض، بمعنى يعم جميع أنواع السفر حتى لو كان السفر محرما. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون ويقصرون، والناس معهم يقصرون، وقد تختلف مقاصدهم بأسفارهم، فمنهم من يقصد مقصدا محرما ومنهم من يقصد مقصدا مباحا، ومع ذلك ما عرف أن صحابيا قال للناس إذا كان سفرك معصية فلا تقصر الصلاة. ثم أن هذا متعلق بركن من أركان الدين، وكونه عاصم بسفره لا يمنع أن يرخص الله عز وجل في السفر من باب تيسير العبادة عليه، من باب تيسير العبادة. وعلى هذا فالصحيح أن عموم الأدلة يدل على أن مطلق السفر يبيح قصر الصلاة، فإنه لم يأتي تحديده بمسافة ولم يأتي تقييده بإباحة أو بغير ذلك، فعلى هذا فيقصر في كل سفر تعارف الناس عليه. قال فله قصر رباعية خاصة بالإجماع، قال إلا أن يأتم بمقيم أو لا ينوي القصر أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة السفر فيذكرها في الحضر فعليه إتمام. وهذه صور يجب عليه فيها الإتمام، قال إلا أن يأتم بمقيم، أما المسافر متى ما أتم بمقيم فإنه لا بد أن يتم. فقد قال ابن عباس رضي الله عنه وقد سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربع إذا أتم بمقيم، فقال ابن عباس رضي الله عنه تلك السنة، والمراد بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، أي صلى مع الإمام الراتب صلى أربعا، وإذا صلى منفردا أو مع من سافر معه فإنه كان يقصر الصلاة. قال أو لا ينوي القصر، الصورة الثانية أن لا ينوي القصر، بمعنى أنه كبر وهو غير ناوي للقصر، كما لو كان سنة ناسيا أنه مسافر فكبر ناوي الإتمام ثم تذكر أنه مسافر وأن السفر يبيح له القصر. قال الشيخ يتم، لماذا؟ قال لأن القصر يشترط له النية قبل تحريم، قبل إحرام بالصلاة يشترط له النية، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهذا رجل لم ينوي قصر الصلاة، ومعلوم أن الصلاة المقصورة تصلى ركعتين والصلاة الحاضرة تصلى أربعا، فهو لم ينوي أن يصلي ركعتين صلاة المسافر. وعلى هذا فمتى ما كبر ومع عدم نية القصر فليس له أن يقصر. وقال بعض العلماء بل الصحيح أنه لا تعتبر نيته، قال لأن الأصل في صلاة المسافر هي القصر، أن الأصل هو القصر، بل ذهب جمع من أهل العلم أنه لو أتم المسافر ما صحت صلاته، وهذا مذهب لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا فالأصل في صلاة المسافر القصر، وعلى هذا فإنه حتى لو لم ينوي كما لو ذكر في أثناء صلاته فإنه له أن يقصر الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه وهو يريد القصر ولا يخبرهم أنوا القصر، ولو كانت النية شرطا لأمرهم أن ينووا قصر الصلاة قبل إحرامهم بالصلاة. وهذا قول عامة العلماء والسلف رحمه الله أنه لا تعتبر له النية، بل متى ما ثبت السفر جاز له القصر، نوى ذلك قبل أن يحرم الصلاة أو لم ينوي. قال الشيخ أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر فحينئذ عليه الإتمام، كما لو وجبت عليه الصلاة في سفره، كما لو وجبت عليه الظهر ثم نسيها حتى وصل إلى بلده فتذكر أنه لم يصلي الظهر في سفره، قال الشيخ فعليه الإتمام. لماذا عليه الإتمام؟ اعتبارا إيش؟ اعتبارا بحاله. قال أو ينسى، عفوا آسف عكست، قال أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر كما لو وجبت عليه الظهر في البلد ثم سافر قبل أن يصليها، نسي الصلاة وجب الظهر انشغل بإعداد العدة للسفر حتى أذن العصر ثم صلى العصر وسافر، وبعد شروعه في السفر ومفارقته البنيان تذكر أنه لم يصلي الظهر، قال الشيخ حينئذ عليه أن يتم. وهذا ظاهر لأنها وجبت عليه تامة، فوجب عليه أن يقضيه أن يغليها كما وجبت، وهذا بإجماع العلماء، قد نقل ابن منذر والإمام أحمد وغيرهم، لأنه قد ثبتت في ذمته تامة فوجب عليه أن يؤديها تامة. العكس قال أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام، أيضا العكس عليه الإتمام، كما لو نسي صلاة في سفر، رجل حضر وقت صلاة الظهر والعصر ونسي أن يصليهما حتى وصل إلى بلده بعد المغرب، وقد نسي أن يصلي الظهر والعصر، قال وجب عليه الإتمام، مع أن إنما وجبت عليه حال كونه مسافرا، أي لو صلاها في سفره صلاها قصرا، قال لكن متى ما وصل إلى بلده فعليه الإتمام تغليبا لجانب الحضر، تغليبا لجانب الحضر، فإنه إن صلى على حسب حاله فهو الآن مقيم، وإن صلى على حسب ما ثبت في ذمته كانت صلاة سفر. قال فاجتمع مبيح للقصر وحاضر وهو الإقامة، قال فغلب جانب الحضر وهو أحوط، وهذا قول أكثر أهل العلم، ولا شك أنه أحوط. وعلى هذا فمتى ما ذكر صلاة فيه وجبت عليه في سفره وصلاها في الحضر فإنه يتمها، أما إذا وجبت عليه صلاة في الحضر ثم سافر فإنه يتم يقضيها تامة بإجماع العلماء. قال الشيخ وللمسافر أن يتم والقصر أفضل، قال للمسافر أن يتم بمعنى أن القصر أفضل من الإتمام، وهذا ظاهر كلام المؤلف أن الإتمام مباح والقصر رخصة، قال الأصل في الرخص أنها تقابل العزيمة، وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام قال هي رخصة من الله فاقبلوا أو تصدق الله بها عليك، لما أنزل الله عز وجل قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، هنا شرط الله عز وجل الخوف القصر، فسأل عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، قال فإذا كان القصر صدقة فيجوز الإنسان يقبل الصدقة أو أن لا يقبلها، قال وعلى هذا فلو أتم صحت صلاته من غير كراهة، ظاهر كلام المؤلف أنه لو أتم صحت من غير كراهة، وقال بعض العلماء بل الإتمام مكروه، لماذا؟ لأنه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه لم يؤثر عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه كان يبيح الإتمام في السفر مطلقا، وذاك الصواب أنه مكروه، لكن لو قال قائل لماذا لا تقوم بأن الإتمام لا يصح، لقول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة أول ما فرضت فرض الله ركعتين، قال ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر عن الأول، وقول عمر رضي الله تعالى عنه صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام، وجاءت آثار مثل هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابة، فلماذا لا تقولون بأن الإتمام لا يصح وأن الأصل في صلاة السفر القصر؟ نقول الصواب أن الإتمام يصح مع الكراهة لفعل الصحابة رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه كان يتم في سفره وقد صلى خلفه الصحابة رضي الله عنه منه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولما قيل له ما بال عثمان يتم الصلاة في سفره أو في الحج، فقال ابن عباس حسبي يعني من ركعتين تقبلها الله عز وجل مني، وكما قال رضي الله تعالى عنه، فلو كان إتمام الصلاة في السفر لا يصح أو كانت الصلاة التامة باطلة في السفر لما صلى خلفه الصحابة، لكنهم صلوا خلفه صلوا تامة وهم مسافرون، وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تفعل، فدل هذا على أن الإتمام يصح لكن مع الكراهة، ولا شك أنه أحوط أن لا يتم الإنسان في سفره، لأن جمع من أهل العلم يرون بطلان صلاة المسافر إذا صلى صلاة تامة. قال الشيخ ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، الشيخ تكلم عن المسافة وقدرها بأربعة برود بستة عشر فرسخة، والآن يتكلم عن المدة التي يعتبر فيها الإنسان مسافرا ليفرق بين المقيم وبين المسافر. قال: ومن نوى الإقامة أي في مكان في موضع أكثر من 21 صلاة، بمعنى أنه نوى أكثر من أربعة أيام، لأن في كل يوم تجب عليه خمس صلوات، معنى ذلك أنه مكث أكثر من أربعة أيام، وذلك قدر المؤلف بعدد الصلوات. قال: أتم. كل من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإن عليه الإتمام، ومن نوى الإقامة أقل من ثلاثة أيام فهو مسافر. وعلى هذا فيفرق بين المسافر وبين المقيم بالمدة، بالمدة. والدليل على أن ما كان أكثر من أربعة أيام لا يعد سفرا بل يسمى إقامة، قالوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة في حجه فصلى بمكة 21 صلاة يقصر فيها إلى أن توجه إلى منى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة، ومكث اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى فجر الثامن، فيكون كم صلى؟ خمس 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 وصفوف الفجر وعلى صلاة. قالت: ثم توجه ضحا إلى أمنا فصلى بها الظهر والعصر قصرا من غير جمع. قالوا: فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه إذا مكث أقل من أربعة أيام فإنه يكون مسافرا، وإن مكث أكثر من أربعة أيام يكون مقيما. واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضي الله عنهم المهاجرين في فتح مكة، قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، أي رخص لهم في ثلاثة أيام، فدل على أن ما زاد على هذا يعتبر إقامة. ومعلوم أن من هاجر من بلد فإنه يحرم عليه أن يقيم فيها. قالوا: فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين ما كان سفرا وما كان ثلاثة أيام وما كان إقامة، وذلك منعهم من ذلك. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء، واختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من قدره بعشرة أيام، ومنهم من قدره بتسعة عشر يوما، ومنهم من قدره بعشرين، ومنهم من قدره بخمسة أيام. وأصح الأقوال في ذلك أنه لا فرق بين المسافر والمقيم إلا في الحال، ولذلك قالوا: متى ما نوى إقامة وكان المكان يصلح للإقامة وقصد الإقامة فإنه يعتبر مقيما، ولا فرق على القول الصحيح بين المقيم والمستوطن. وذلك أصحاب القول يقولون بأنه لا يقيد بمدة، بل يقصر الصلاة ما دام مسافرا ولو طالت مدته ما لم يعزم على الإقامة. واستدلوا على ذلك بأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن ابن عمر رضي الله عنهما لما كانوا يجاهدون في تستر في جهة أرمينيا وجورجيا اليوم، فإنهم أخروا الصلاة، فإنهم مكثوا لما جاء الثلج، وكان في أيام برد ما يجاهد لشدة البرد والثلوج، مكثوا ستة أشهر أو أربعة أشهر ينتظرون انتهاء موسم الثلوج، وكانوا يقصرون الصلاة. معلوم أن موسم الثلج والبرد لا ينتهي بأربعة أيام، بل هم كانوا يعلمون أنهم سيمكثون أكثر من هذه المدة، فأقاموا ستة أشهر ينتظرون ذوبان الثلوج، ومع ذلك كانوا يقصرون الصلاة. وهكذا فعل أنس رضي الله عنه، وفعل غيره من الصحابة، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أثار الصحابة في ذلك. ولا بد أن نعلم هنا بأن العلماء مجمعون على أن من لم ينوي إقامة وهو لا يعرف متى يسافر اليوم أو غدا فإنه يصلي الصلاة ولو طالت مدته، هذا بإجماع العلماء، قد جاء أثار الصحابة في هذا. كل من لا يعلم متى سيرحل اليوم غدا، جاء لقضاء حاجة، جاء لتجارة، جاء لعلاج لا يدري متى ينتهي، جاء لقضاء لحل مشكلة، جاء لأمر من أموره ولا يدري متى تنقضي حاجته، فإنه يقصر الصلاة ولو مكث سنين. فقد ثبت عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أنه لما ولاه عمر رضي الله عنه على مكان في فارس وهو لا يريد أن يبقى فيه وكان ينتظر من عمر أن يعزله وأن يرجعه مكث سنتين يصل الصلاة لأنه لا يدري متى يترك هذه البلدة وكان يتوقع أن يأتيه أمر عمر في أي وقت. وقد نقل غير واحد من العلم إجماع العلماء على أن المسافر متى ما كان غير عارف بوقت رحيله فإنه يقصر الصلاة ولو طالت مدته. إذن هذه مسألة مجمع عليها. وما أقل من 4 أيام أيضا أكثر العلماء على أنه لا يكون إيش سفرا. واختلفوا فيما بين 4 أيام وما بين من لا يعرف متى يخرج ومتى يرحل ومتى تنقضي حاجته. وأظهر الأقوال أنه متى ما كان مسافرا لم يعزم ولم ينوي الإقامة فإنه يقصر الصلاة. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف المكان، فلا بد من نظر للمكان. لو مكث الإنسان في بر مكث في بر كما لو مكث في الحدود أو مكث في أماكن وهو يدري أنه سيمكث في هذا شهرا أو شهرين فإنه يقصر الصلاة لأن المكان غير مهيئ للإقامة. المكان غير مهيئ للإقامة، إذا لا بد ينظر المكان ولا بد أن ينظر إلى المقصد وينظر إلى حال المسافر. وهذا يعرف باختلاف أحواله. فلو أراد أن نفرق، فرق بين من جاء لعلاج وهو يسكن في السكن المؤقت ولا يدري متى تنتهي فترة العلاج، وبين من جاء للدراسة وهو يعلم أنه سيمكث 6 أشهر متصلة أو 8 أشهر متصلة أو 4 أشهر متصلة، فحال هذا كحال مقيم، فتجد يؤجر يعني شقة أو بيتا مدة طويلة ولا تفرق بين أحواله وبين أحوال المقيم لأنه يعتبر نفسه في محل إقامة ولو كان جاء للدراسة فترة سنة أو سنتين أو 3. وذلك يختلف حال الإنسان، فمتى ما لم يعزم عن الإقامة، إذا لم يعزم عن الإقامة فإنه يعتبر مسافرا ولو طالت مدته. نعم.
باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها، وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.
نعم. يقول باب صلاة الخوف، وهي الصلاة التي تصلى عند الخوف أو عند القتال. وصلاة الخوف قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت في السنة في كتاب الله تبارك وتعالى كما في قوله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى آخر الآيات. فهذه صفة من صفات صلاة الخوف. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام 6 أو 7 أوجه في الأحاديث الصحيحة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: صح عن النبي عليه الصلاة والسلام 5 أوجه أو 6 يروى فيها كلها جائز. وهي تختلف باختلاف الحال، فقد يكون العدو جهة القبلة وقد يكون إلى غير جهة القبلة. وكذلك إذا كان في جهة القبلة جاءت عدة صفات له، وإذا كان في غير جهة القبلة جاءت عدة صفات له. فكل ما ثبت بالسنة من صفات صلاة الخوف جاز أن يصليها الإنسان. فالاختلاف هنا اختلاف تنوع، لكن المؤلف رحمه الله اختار صفة منها وهي الصفة المتفق على حديثها في الصحيحين، وهي صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع. فقد روى صالح بن الخوات عن من صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، وهذا كان العدو إلى غير القبلة، كان العدو إلى غير القبلة، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، أي ثبت قائما ينتظر قدوم، وهذه الطائفة تمت لأنفسها ركعة ثانية ثم انصرفوا وصفوا جاه العدو الذين أتموا لأنفسهم، وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا وفصلى بهم ركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا، فقاموا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، والحديث متفق عليه، وهو الصفة المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكن من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى آخر الآيات. وهي التي ذكرها المؤلف رحمه الله، قال: المختار منها أن يجعله الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام من الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه ركعة الثانية، فإذا جلس التشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها، وإن صلى على صفة أخرى جاءت ثبتت في الأحاديث الصحيحة فإنها تجوز. قال: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، لعموم قوله تبارك وتعالى: فإن خفتم أي زاد الخوف فرجالا أو ركبانا، رجالا على أقدامكم وركبانا على الإبل وعلى الخيل. قال: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا أي على أرجلهم وركبانا أي على الخيول وعلى الإبل إلى القبلة وإلى غير القبلة، لعموم قوله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل قبلة أو غير مستقبليها. قال الشيخ: يومئون بالركوع والسجود، إذا صلوا فإنهم يومئون بالركوع والسجود برؤوسهم، والإمام كما ذكرنا يكون بالرأس. قال: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، كما لو طلبه عدو أو هرب من سبع وحضرت الصلاة وخشي فوت الوقت فإنه يصلي على حسب حاله على أي جهة كان، يومي بالركوع والسجود. قال: ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره، سواء كان طالبا للعدو أو كان يطلبه العدو يصلي على حسب حاله، لعموم قوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أي إلى القبلة وإلى غير القبلة. نعم.
الله صلاة الجمعة: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة أن يحضرها المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها، وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة الحمد لله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. قال المؤلف: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، أي من تجب عليه المكتوبة تجب عليه الجمعة، والذي تجب عليه المكتوبة هو الذكر البالغ العاقل، فالجماعة لا تجب على الذكور ولا تجب على الإناث، كما تجب على البالغين ولا تجب على الصبيان، وتجب على العاقلين ولا تجب على المجانين، كما سبق ذكر الأدلة في ذلك. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على أن الجمعة لا تجب إلا على الذكور، ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. فدل على الجمعة تجب على الذكور ولا تجب على الإناث، فكما سقط عنها الجماعة تسقط عنها الجمعة، وكذلك الصبي والعبد. فمن شرط الجمعة أيضا أن يكون حرا، أن يكون إيش؟ حرا. إذن هذه أربعة شروط: البلوغ والعقل والذكورية والحرية. لماذا؟ لأن العبد هو في خدمة سيده، فكما لا تجب عليه الجماعة إلا أن يأذنه سيده كذلك لا تجب عليه الجمعة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق ذكره: إلا أو قال على جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، فذكر العبد المملوك لأنه مشغول في خدمة سيده. فعلى هذا تجب الجمعة على الذكور البالغين العاقلين الأحرار. قال الشيخ ويدل على وجوب الجمعة بل إن وجوبها آكد من وجوب الفرائض أي حضور الجمعة قول النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات فالودع معنى الترك لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين والحجر ومسلم. قال الشيخ كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. قال إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون. من شروط الجمعة أن تكون في محل استيطان ومحل الاستيطان هو محل الإقامة الدائمة كالقرى والأمصار الكبار ونحوها التي فيها بيوت مبنية من الطين أو من الأسمنت أو من الطابوق أو ما شابه ذلك. أما ما لم يكن ما ليس محل استيطان كالبساتين وكذلك في الأماكن المتنقلة كالخيام ونحو ذلك والتي فيها مثل البيوت التي هي مؤقتة هذه فهي ليس محل استيطان فإنه لا تجب فيها الصلاة وسيأتي الكلام عليها. قول الشيخ بينه وبينها فرسخ فما دون أي يكون بينه وبين القرية محل استيطان فرسخ والفرسخ كما ذكرنا قريب من 5 كيلومترات ثمد. بمعنى لو كان الإنسان في بستان وليس محل استيطان لكن هذا البستان بينه وبين حدود القرية 4 كيلومترات تجب عليه الجمعة. إن كان بينه وبين القرية بين حدودها وليس بين مسجد قد يكون مسجد في منتصف القرية بعيد لكن كلام ننظر على حدود القرية حدود المصر فإن كان في مكان ليس محل استيطان ويبعد عن القرية يبعد فرسخا فما دون تجب عليه الجمعة تبعا لأهل القرية وإن كان في مكان أبعد من ذلك فلا تجب عليه. وقد ثبت ذلك من أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإن أنس رضي الله عنه كان في بستان له بينه وبين المدينة فرسخ فربما حضر الجمعة وربما لم يحضر الجمعة. وكذلك ثبت عن سعد بن وقاص رضي الله عنه أنه أيضا كان في بستان له يبعد عن المدينة أكثر من فرسخ فربما جمع أي صلى الجمعة وأتى القرية وربما لم يجمع. هذا في من كان بينه وبين القرية قلنا المؤلف حدها بفرسخ كما لو كان إنسان طلع البر كشتة أو مخيم مؤقت وكان يبعد عن حدود أقرب قرية لو فرضنا الجهرة إن كان بين مخيمه وبين الجهرة مسافة 5 كيلومترات أو أقل تجب عليه الجمعة في البلد وليس في مكانه. الجمعة لا تقام إلا إيش في القرى والأمصار بمعنى يجب عليهم أن يسيروا للبلد فيصلوا مع المسلمين. وإن كان مخيم أبعد من حدود القرية أبعد من 5 كيلومترات لم يجب عليهم الجمعة بل يصلون في مكانهم ظهرا وإن أتوا حضر القرية جمعوا. هذا في من كان بينه وبين البلد مسافة. أما من كان في البلد فيجب عليه الجمعة سمع النداء ولم يسمع بعد المسجد ولم يسمع أو لم يبعد. فلو فرضنا أنه كان في مصر كبير بين أطرافه ما يقرب من 30-40 كيلومتر وهو في طرف البلد والمسجد يبعد عنه في البلد مسافة 10 كيلومترات تجب عليه الجمعة. وهذا بخلاف الجماعة فإن الجماعة تجب بسماع النداء لقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن مكتوم أتسمع النداء قال نعم قال فأجب. هذا في الجماعة. أما الجمعة فتجب عليه ولو كان المسجد الجامع يبعد أكثر من فرسخ بحيث لو أذن فيه ما سمع النداء لأن البلد كالشيء الواحد. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحضرون الجمعة ويصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام من العوادة وبعضهم يبعد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فرسخين أو أكثر من فرسخين أي مسافة 10 كيلومترات أو أكثر ومع ذلك كانوا يحضرون الجمعة فيصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد أن يكون إما أن يكون مستوطنا في بلد في محل استيطان أو أن يكون خارجا عنها لكن بينه وبين البلد مسافة كم فرسخ فما دون. أما أهل البوادي أو المتنقلون أو من كان في المعسكرات الحدودية وكل ما ليس محل استيطان فلا يصلون الجمعة بل يصلون ظهرا كالذين في معسكرات الجيش أو في الحدود أو في نقاط الشرطة أو الجمارك وما شابه ذلك، فإنهم لا يصلون الجمعة. لماذا؟ لأن محلهم ليس محل استيطان. نعم قد يكون مباني دائمة لكن ليس محل استيطان، هذا محل انتقال، الناس تأتي وتنتقل، وليسوا مقيمين في هذا البلد، بل هم خرجوا لأجل عملهم، فلا يصلون فيها الجمعة. فإن كانت قرية بينها وكانت قرية تبعد عنهم مسافة فرسخ 5 كيلومترات وجبت عليهم الجمعة في القرية، وإن كانت القرية تبعد أكثر من ذلك لم تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم الجمعة. قال الشيخ رحمه الله: إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف وإن حضروا. استثنى المؤلف رحمه الله، قال إلا المرأة فلا تجب عليها الجمعة لما سبق من الأدلة. قال والعبد كذلك ليس من أهل الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا تجب، إن قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. فالعبد لا تجب عليه الجمعة لأنه مشغول في خدمة سيده، كما لا تجب عليه الجماعة لا تجب عليه الجمعة. قال والمسافر كذلك لا تجب عليه الجمعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا جمعة على مسافر، لا جمعة على مسافر. وظاهر كلام المؤلف أن المسافر لا تجب عليه الجمعة ولو كان في البلد، بمعنى متى ما كان مسافرا، كما لو وصل إلى بلد يريد أن يمكث أقل من 4 أيام، كما لو ذهب إلى الرياض أو إلى البصرة أو إلى القاهرة وأراد أن يمكث 2 أو 3، فإنه مسافر لا تجب عليه الجمعة، ولو صلى الجمعة صحت منه، لكن هو لا تجب عليه. وقال بعض العلماء: بل المسافر الذي لا تجب عليه الجمعة هو المسافر السائر في الطريق، أما إذا وصل إلى محل إقامة ومكث في مكان واستقر فتجب عليه الجمعة تبعا لأهل البلد، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فتجب عليه تبعا للمقيمين لا بنفسه. واستدل أصحاب هذا القول على أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أو لم يؤثر أنهم كانوا يحضرون إلى الأمصار وهم مسافرون فيصلون في بيوتهم أو في محل إقامتهم في هذا البلد الذي سافروا إليه، بل كانوا يحضرون الجمعة. وقال بعض العلماء: بل ظاهر الحديث لا جمعة على مسافر تعم المسافر إيش؟ السائر والمسافر النازل، فلا فرق بينهم. ولا شك أن الأحوط والله أعلم أنه يصلي المسافر تبعا للمقيمين إذا كان نازلا ولم يكن سائرا. قال المؤلف رحمه الله: قال والمعذور بمرض أو مطر. واستدلوا أيضا بأن المسافر ليس عليه جمعة أو لا يصلي المسافر جمعة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة بعرفة، وقد كان يوم عرفة يوافق يوم إيش؟ جمعة، فصلى بعرفة الظهر والعصر قصرا وجمعا ولم يصلي. أما المسافرون فإنهم لا يجمعون، وإن جمعوا فإنما يجمعون تابعا للمقيمين لا أنهم ينفرد، بل لو جمعوا ما صحت جمعتهم لأنهم مسافرون. قال الشيخ: والمعذور بمرض كذلك يشتصط عنه الجمعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 4: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. فكما تسقط عنه الجماعة تسقط عنه الجمعة. قال الشيخ: أو مطر كذلك في اليوم المطير تسقط الجمعة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الباردة: صلوا في رحالكم. والحديث متفق عليه، صلوا في رحالكم، فدل على أن المطر الذي يبيح أن يصلي الإنسان في بيته كذلك يسقط الجمعة. قال: أو خوف كذلك الخوف يبيح ويسقط الجمعة، كما لو كانوا في محل يخافون من الخروج إما لكثرة السباع أو لوجود فتنة والناس يقتتلون فربما خرج فقتل أو ما شابه ذلك من هذه الأماكن، فإن تسقط عنه الجمعة لأجل الخوف من باب أولى. قال جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال الشيخ أو خوف، قال وإن حضروها، يقول الشيخ إلا المرأة والعبد المسافر المعذور مرضا أو مطن أو خوف وإن حضروها، أي من كان بعيدا عن البلد. قال وإن حضروها أجزأتهم، من كان بعيدا عن البلد مسافة تبعد أكثر من فرسخ، أكثر من 5 كيلومترات، فحضر الجمعة صحت صلاة. لو حضرت المرأة الجمعة صحت منها الجمعة، لو حضر عبد الملوك صحت منه الجمعة، لو حضر الصبي صحت منه الجمعة، لو حضر من كان في محل خوف صحت منه الجمعة، لو حضر في اليوم المطير وقد صلوا الجمعة صحت منه الجمعة. قال الشيخ وإن حضروها أجزأتهم، أي لا يؤمرون بأن يصلوا ظهرا، بل لو حضر العبد، لو حضرت المرأة، لو حضر الصبي، لو حضر من كان بعيدا في محل بعيد عن القرية في خارجها أكثر من فرسخ فحضر القرية وصلى الجمعة صحت، ولا نأمره أن يصلي ظهرا. قال إن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، وهذا مبني على اشتراط العدد، بمعنى لا يحسبون من العدد. فلو قلنا بأن من شرط الجمعة أن يجتمع 40، فجاء 35 أو 35 إيش رجلا ومعهم 5 نساء، الجميع 40، لا تنعقد بهم الجمعة، لأن المرأة لا يكمل بها العدد. لو كانوا 38 رجلا ومعهم صبيان لا تجب عليهم الجمعة، لأن العدد يشترط فيه الذكورية، بمعنى أن يجتمع 40 وهم ذكور أحرار بالغون. فلا، أما من ليسوا كذلك فلا إيش، فلا تنعقد ولا تجمع بالجمعة. لو كانوا في بلد، والبلد أهل البلد 30 وعشرة مسافرون، لم تنعقد بهم الجمعة. يشترط إيش في 40 في العدد أن يكونوا إيش، أن يكونوا مقيمين ليش مسافرين. إذا لا ينعقد العدد، أي لا يتم العدد بالمرأة ولا بالصبي ولا بالمسافر ولا بالعبد. أما من كان معذورا، قال إلا المعذور إذا حضر وجبت عين عادته. أما من كان معذورا من الرجال كالمريض لا تجعل الجمعة، لكن لو حضر انعقدت به الجمعة، أو كان خائفا وحضر انعقد به الجمعة، أو كان في اليوم المطير وعلى هذا، فلو حضر الجمعة 30 رجلا أصحاء وعشرة رجال إيش مرضى تكلفوا وحضروا انعقدت بهم الجمعة، لأنهم من أهل الوجوب. ومن هنا فرق العلماء بين من كان معذورا لمرض أو خوف أو مطر، وبين من ليس من أهل الجمعة. فإن المرأة ليس من أهل الجمعة، والمسافر ليس من أهل الجمعة، والصبي ليس من أهل الجمعة، والعبد ليس من أهل الجمعة، ومن كان في محل خارج عن قرية أكثر من 5 كيلومترات ليس من أهل الجمعة، ولذلك لا ينعقد بالعدد الجمعة ولا يحسبون من العدد حتى يكون من أهل الجمعة. ولذلك قال المؤلف إلا المعذور إذا حضرها كالمعذور بمرض أو بخوف أو بمطر وجبت عليه، أي متى ما حضر وجبت، لأنه كان يرخص له أن لا يأتي الجمعة، متى ما جاء وجبت عليه. قال وانعقدت به، لأن سقوطها عنه المعذور لأجل مشقة رأفة به، فمتى ما حضر وجبت عليه الجمعة. قال ومن شرط صحتها فعلها في وقتها، من شرط صحتها أن تصلى في وقتها. ومتى وقتها؟ قال وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، وقت صلاة الجمعة وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد. وقال بعض العلماء وقتها ساعة قبل الزوال، وقال بعض العلماء وقتها وقت صلاة الظهر، فلا تصلى الجمعة قبل الزوال. والمذهب أنه تصلى قبل الزوال، والذي يدل على ذلك قول ما جاء في الصحيح في قول بعض الصحابة رضي الله عنها، أبو سلمة بن أكوع قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ومعلوم أن القيلولة متى تكون؟ قبل الظهر، قبل الزوال، فجعل قيلولتهم بعد الجمعة. وجاء أيضا في حديث آخر قال كنا ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. الظل ينعد إذا كانت الشمس في كبد السماء وقت الزوال، يعني يخطب النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي بهم الجمعة، وقد عرف أنه يقرأ باقتربت ووقاف أحيانا، ويقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وبالغاشية مع خطبته، ويخرجون وليس الحيطان ظل يستظل به. قالوا هذا لا يكون إلا أن يكونوا قد صلوا قبل الزوال، إذ لو كان صلاتهم خطبته وصلاة بعد الزوال لوجدوا ظلا. وثبت أيضا أو قيل أنه ورد عن ابن مسعود وعن معاوية وعن علي وعن سعيد بن زيد وعن غيره من الصحابة رضي الله عنه أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال. قال ابن القيم يبدأ وقتها قبل الزوال بساعة، أما قول بأنه يبدأ أو أن وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد فهذا قول ضعيف. ولا شك أن الأحوط ألا يصلوا الجمعة إلا بعد الزوال، وسدل أصحاب هذا القول بقول أنس رضي الله عنه كما في البخاري قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، أي حين تزيغ الشمس حين تميل. وقوله كان يصلي دل عن هذا كان فعله الدائم. وأصحاب هذا القول الذين قالوا بأن وقت الجمعة وقت الظهر ضعفوا الآثار التي جاءت عن الصحابة، قال كل آثار جاءت عن الصحابة فيها ضعف. الشاهد الأظهر والله أعلم أنه يجوز أن تصلي الجمعة قبل الزوال، لكنه قبل الزوال بشيء يسير على ظاهر ما جاء في أحاديث في الصحيحين كما ذكرنا بعض آثار الصحابة رضي الله تعالى عنه. والأحوط ألا تصلى إلا بعد زوال الشمس. قال من شرط صحتها فعلها في وقتها، فلو صلىها بعد وقتها كما لو صلىها بعد دخول وقت العصر، ووقتها ينتهي بدخول وقت العصر بإجماع العلماء، فإنها لا تصح. فكما لا تصح أن تصلى قبل وقتها، كذلك لو أخر أهل القرية صلاة الجمعة حتى دخل وقت العصر لم يجوز لهم أن يصلوا الجمعة، بل إنهم يصلونها ظهرا، لأنها لا بد أن تفعل في وقتها. قال في قرية، أي من شرطها أن تصلى في قرية بإجماع العلماء، فلا تصلى في البر ولا يصليها أهل البوادي المتنقلون. فإن أول جمعة جمعت بعد جمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بجواثة بالبحرين، ولك هذه الجمعة لا تصلى إلا في الأمصار وفي القرى ولا تصلى في غير ذلك. وهذا فعل الصحابة رضي الله عنه وهو محل إجماع من العلماء أن الجمعة لا تصلى إلا في القرى والأمصار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان الأعراب حول المدينة لم يأمر أحدا منهم أن يصلي الجمعة، كما لم يأمرهم أن يحضروا الجمعة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم لا يصلون الجمعة بإجماع العلماء، وإنما تصلى الجمعة في الأمصار والقرى. بل اشترط بعض العلماء أن يكون بناء القرية من طين، فلو استقر قوم وجعلوا مكانهم محل إقامة دائمة لكن من غير طين كما لو كان من خيام، فذهب بعض العلماء أنها إن كانت من غير طين أو طابور فإنها لا تصلى الجمعة، لكن الصحيح أنه إذا كان محل إقامة ليس محل انتقال فإنهم يصلون الجمعة ولو كانت بيوتهم من أي شيء كانت. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم.